تجريف تقريبا يعني عدوا في وصل 100% وفي 95% و90% ضرب غزة مهدم، اللي هي المناطق منطقة محافظة شمال غزة مهدمة، رفح بالكامل 100%، خان يونس فوق حوالي 70%، الوسطى حوالي 20%، اليوم احنا بنقول قطاع غزة كله مهدم.
التبعات التي خلفتها الكارثة البيئية بعد عامين من الحرب بدأت انعكاساتها تظهر في شكل انتشار للأمراض والأوبئة وسط مخاوف في أن تمتد في شكل تشوهات في الأجنة يدوم أثرها عشرات السنين.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحاته. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سلسلة اقتحامات متزامنة طاولت عددا من مدن وبلدات الضفة، وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين وسط انتشار واسع للآليات العسكرية ومواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وتلك القوات. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي جبل الطويل، حيث داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت قرب مستشفى اليمامة وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل، وأغلقت الممرات الحيوية بواسطة آلياتها العسكرية ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. كما طالت الاقتحامات قرية عابود شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه منازل الأهالي في حين اندلعت مواجهات محدودة دون وقوع إصابات. وشهدت محافظتا الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى مداهمات لعدد من المنازل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة ميدانية متواصلة لجيش الاحتلال منذ ساعات المساء. مستمعينا الكرام، يوما بعد آخر تتكشف فصول جديدة من الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. أجساد محتجزة وأرواح لا تزال تنادي بالحرية والكرامة، عائلات تعيش بين الانتظار والوجع تبحث عن قبور لأبنائها المفقودين، ورغم الظلم والسجون المغلقة تبقى الحكاية مفتوحة على الصمود والأمل. صرخة حرية تعلو من خلف القضبان تعيد الذاكرة إلى ضمير العالم. الزميل مراد نصر ومعه تفاصيل هذا الملف الإنساني المؤلم.
تتواصل معاناة عوائل الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال مع رفض تسليم الجثامين لتشريحها ودفنها.
حكولنا بعد فترة أنه السرطان انتشر بكامل جسمه. بس يعني انا لما سمعت ايش اسمه سرطان ما صدقتش، قلت مستحيل يعني ابوي يصير فيه هيك، لو بده يصيبه سرطان كان صابه وهو بريت السجن. يعني هي هل ترى لما فات على السجن خلال فتره بسيطه بده يصير فيه سرطان ويصير فيه ويوصل لهذا الموصل اللي وصل له هسه؟ انا بتخيل السرطان، انا بتخيل انهم هم اختلوه.
طبعا ابويا الشهيد محمد حسين غوادري عنده 8 شباب طبعا و3 بنات، اخوي الكبير طبعا اسير محرر مبعد الى مصر بعد 23 سنة، وأخوي الأصغر منه أسير برضو محرر، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر 9 سنوات قبل سجين، والآن هو موجود في سجن النقب إداري، وأخوي الصغير الأصغر منه برضو أسير محرر خلال 24 شهر قاعد.
ويخفي الاحتلال ظروف استشهاد الأسرى، ما يعزز أنهم تعرضوا لعمليات إعدام ممنهجة ومتصاعدة.
أنا أشد كل السلطة مثلاً المؤسسات المعنية إنه استرجاع الجثمان، خلينا ندفنه يعني. وسمعت إنهم بيسرقوا أعضاء وبيكيموا أعضاء، إن شاء الله يرجعون الجثمان. وفي جثمان ابني برضو عندهم بعده.
هو والد 4 أسرى محررين، من ضمنهم الأسير المحرر في جمهورية مصر المبعد شادي غوادر أبو غضب، والأسير وما زال موجود في سجن النقب سامي غوادر أبو جندل 10 سنين له في السجن، والأسير المحرر نايف، وأنا أسير محرر روحت من 4 شهور الحمد لله، وهو والد أسرى والحمد لله هو شهيد.
الجهات المختصة بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين عبرت عن خشيتها من عمليات إعدام مخفية أخرى، خاصة لأسرى قطاع غزة الذين لا زالوا رهن الإخفاء القسري.
يعني على الأقل في إطار المعطيات التي وردت من المتابعين في قطاع غزة وتحديدا الأطباء الذين أشرفوا على الجثمين، ذكروا بأن هناك في كانت عمليات سرقة لأعضاء من الجثمين، وهذا الأمر ليس بالجديد. مهم جدا أن ننوه أن كل ما نذكره بخصوص الأسرى وحتى الشهداء الأسرى والشهداء المحتجز جثمينه من كل هذه الجرائم هي جرائم تاريخية.
يوما بعد آخر تتكشف الجرائم والفظائع الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإلى جانب الإعدامات وسرقة الأعضاء تمنح مصلحة السجون الإسرائيلية شركات أدوية أذونات لتجريب أدوية على الأسرى.
تؤكد الأوساط الصهيونية يوما بعد آخر الدور المباشر الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة العدوان المتصاعد على لبنان، فالتنسيق السياسي والعسكري بين الجانبين بات علنيا وسط دعم أمريكي غير محدود لعمليات الاحتلال على الحدود الشمالية. وفي المقابل تتسع دائرة القلق داخل المستوطنات الشمالية من تداعيات التصعيد واحتمال تحوله إلى مواجهة شاملة، فيما يحذر محللون من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذا العدوان قد يدفع المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتوائه. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
مرة أخرى يكشف الإعلام الصهيوني حجم الدور الأمريكي في إدارة العدوان الصهيوني المستمر ضد لبنان، بعد أن بات الأمريكيون جزءا فعالا في تحديد الأهداف وضربها من خلال غرفة إدارة العمليات الموجودة في القيادة الشمالية لجيش العدو في صفد المحتلة. وهذا ما تؤكده الأوساط الصهيونية التي كشفت أن أي عمل عدواني ضد لبنان يتخذ بالشراكة مع الأمريكيين، وأنه لا يمكن لجيش العدو أن يقوم بأي عمل ضد لبنان خارج إطار هذه الآلية، ما يجعل الجيش الأمريكي شريكا كاملا في الاعتداءات على لبنان.
الضامن لوقف إطلاق النار في لبنان هو الأمريكي، مثل ما هو الحال في غزة، والهجمات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان تمر بالكامل عبر الجهاز الذي يشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة في القيادة الشمالية في صفد، وهم على معرفة بكل ذلك.
قصة لبنان ليست شأننا وحدنا، إنما هناك حاضنة لنا وهم الأمريكيون، فهم من يقرر إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن ترد وأين لا تستطيع. نحن نعتقد أن الوضع الحالي ليس جيدا على المدى البعيد، لذا نحن بحاجة إلى اتفاق، وليس هناك طريق آخر. ومن يعتقد أننا فقط عندما نقوم بالقصف هنا وهناك سنحل المشكلة يضلل نفسه، وهذا سيؤدي إلى حرب ليست ضمن المصلحة الإسرائيلية.
وفي انعكاس مباشر للعدوان الصهيوني ضد لبنان، سادت أجواء من الذعر بين مستوطني الشمال بعد عدوان يوم الخميس، والذي أثار مخاوف هؤلاء من عودة مستوطناتهم الشمالية إلى دائرة المواجهة والاستهداف.
السياسة في لبنان لم تتغير، وهي تتعلق بفرض الاتفاق بالقوة، وهذا كلام مهم حيال سكان الشمال حتى لا يدخلوا في حالة من الهستيريا. نحن لا نتجه للحرب، والأمور قد تتدهور لكن الآن لا يوجد تغيير في الواقع الاعتيادي.
هذا الحدث معقد جدا وسط سكان الشمال، فهم منقسمون على أنفسهم، فمن جهة هناك سكان عادوا بعد الإخلاء لمدة عام كامل ويريدون العودة إلى الوضع الاعتيادي من أجل ترميم مصالحهم التي تعتمد في غالبيتها على السياحة، فعندما يسمع السياح أننا أمام تصعيد ما فإن هذا الأمر يضر جدا بالوضع الاقتصادي في الشمال.
نحن نسمع ذلك ونحرص على أن نكون على اتصال مستمر مع السكان وأن نقوم بالتبليغ عندما تكون هناك عمليات تفجير اعتيادية حتى لا يكون هناك سبب للذعر، ونريد أن نشدد إلى أن كل الكلام عن التصعيد والأيام القتالية لا تساعدنا في ترميم وضعنا.
رئيس بلدية كريات شمونة عرض أيضا مجموعة من المعطيات التي كشفت إطلاق 4000 صاروخ نحو المستوطنة وقت الحرب وأحدثت أضرارا كبيرة، معلنا أن 50% من النشاط عاد إلى المستوطنة وأن ثلث سكانها أي نحو 8000 مستوطن لم يعودوا إليها بعد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى الصمود والمقاومة الطريق الوحيد لحماية حقوقنا الوطنية وإفشال مخططات العدوان والتطبيع. القضايا الكبرى تحتاج لإرادة ثابتة، والمقاومة في فلسطين ولبنان تظل حائط الصد الأخير أمام مشاريع الاحتلال، مؤكدة أن النصر مرهون بالتمسك بشروط الوطنية والإصرار على حماية كرامة شعبنا. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة، الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، وقفنا عليها في اليومين السابقين، ونريد اليوم في هذه الحلقة نقف عليها الوقفة الأخيرة، ولو أن الآية المباركة تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى تدبر أكبر وأكثر مما نحن نتحدث عنه. فالآيات المباركة خزائن العلم، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. القرآن الكريم كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام: بحر لا يدرك قعره، يعني أنك مهما غصت ومهما وصلت إلى أعماق هذا البحر فإنك لن تصل أبدا إلى القاع، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كلام لا يستطيع أن يحيط به مخلوق، مهما كان هذا المخلوق عالما ومهما كان فاهما ومهما كان مستوعبا لآيات القرآن الكريم. آيات القرآن خزائن العلم، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. انظر إلى التعبير الجميل، يعني القرآن الكريم يقول: لو كانت ما في الأرض من بحار، لو كان البحر مدادا. المداد ليس دوات صغيرة محبرة فيها حبر صغير، وإنما لا، لو كان الحبر هو البحار الموجودة في الأرض. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذا المداد هو البحر وما نفدت كلمات ربي. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني هنا البحر ينتهي ولكن تبقى معاني القرآن أعمق وأعمق مهما كتبت. ومهما الإمام علي عليه السلام يقول في سورة الحمد: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا بفاتحة الكتاب. فقط تفسير سورة الحمد يقول: لو شئت أن أتحدث عن أسرار وعن دلالات وعن معاني سورة الحمد، لو شئت لأوقرت 70 بعيرا، يعني 70 حمل بعير، أكتب أوراق وأحمل هذا العدد الكبير من هذه الحيوانات لتحمل هذه الأوراق وهذه الكتب، لو شئت لأوقرت 70 بعيرا. إذن نحن لا نستكثر على آية مباركة أن نقف عليها طويلا في حلقة أو حلقتين أو حتى ثلاث أو أربع حلقات، لأن آيات القرآن فيها معاني وفيها أعماق وفيها دلالات وأبعاد مختلفة، فيستطيع المتدبر أن كل مرة وكل نظرة يستطيع أن يستفيد الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة. نحن نريد أن نكمل ما بدأناه في الحديث السابق حول هذا السؤال: لماذا الاختلاف في التعقيب بين الآيتين في سورة البقرة؟ الآية التي تقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بينما الآية التي بين أيدينا تقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تحدثنا قليلا في الحلقة الماضية، والآن نريد أن نعمق هذا الاتجاه. قلنا أن سر ذلك هو اختلاف السياق، فإن هناك السياق يتحدث عن اليهود وعن التزام اليهود بالحق مهما كان مرا، وبالتالي طبعا هو يتحدث عن الجميع، لكل الناس الذين في شخصيتهم مفارقات: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. صحيح أن السياق على اليهود وعلى بني إسرائيل، ولكن تبقى الآية عامة. يعني الآية تتحدث عن كل إنسان يعني يأمر الناس بالبر ولكن ينسى نفسه، يأمر الآخرين بالالتزام بالصلاة بالصيام بالعطاء بالتضحية وهو غير مستعد لأن يضحي وأن ينفق وغير مستعد لأن يبذل شيئا. نجد كثير من الناس الكلام سهل والأمر سهل، يقول يجب علينا أن نضحي أن نبذل يجب علينا أن نجاهد، وهو في نفس الوقت قاعد وهو بخيل وهو شحيح. هذا طبعا نجده في كثير من الناس، ولهذا هذه المفارقة. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يستعينوا بالصبر ولا بالصلاة. الآية المباركة تقول واستعينوا بالصبر والصلاة. الإنسان بطبيعته مطفف، الإنسان إذا ترك نفسه مع أهوائها ولم يستعين بالصبر ولم يستعين بالله بالمدد الإلهي، إذا ترك نفسه لأهوائها طبعا النفس تريد أن تكسب المادة، تريد أن تنفع أن ذاتها، الذات طبعا تطلب من الإنسان أن تطلب منه المزيد والمزيد مهما كان يملك من أموال ومهما كان يملك من مناصب، لكن الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة هي التي توجه الإنسان وحركة الإنسان بالاتجاه الصحيح، فيتحمل الحق ويقبل الحق حتى ولو كان ضد مصلحته وحتى ولو كان ضد أهوائه وضد مزاجه الخاص. وهذا يحتاج طبعا وإنها لكبيرة على تفسير وإنها يعني الاستعانة، وإنها الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، أولئك الذين يعيشون الإيمان الكبير ويعيشون التقوى بحيث يتحملون الحق حتى ولو كان مرا ويلتزمون بالحق قبل أن يلزموا الآخرين. هذا سياق الآية المباركة سابقا. أما الآية التي بين أيدينا فإنها تركز على الصبر، لم تقل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنما قالت وإن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لماذا؟ لأن سياق الآية التي بين أيدينا تتحدث عن المعاناة وعن الجهاد وعن العطاء وعن القتال في سبيل الله وعن الاستشهاد، طبعا هذه كلها تحتاج إلى صبر، والله سبحانه وتعالى هنا وعد هؤلاء الصابرين المجاهدين العاملين وعدهم بالمعية الإلهية، وعدهم بالنصر، وعدهم بالتزديد. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي، يلتفت صاحب تفسير الميزان ذلك التفسير القيم، يلتفت إلى هذا الفرق في التعقيب بين الآيتين المباركتين، حيث يقول في معرض تفسيره للآية التي بين أيدينا، يقول العلامة الطباطبائي وصف سبحانه وتعالى الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر، وإنما لم يصف الصلاة كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا هنا العلامة الطباطبائي يذهب إلى هذا الضمير وإنها يعني إنها الصلاة يعني ليست الاستعانة، لأن هناك اتجاهان في التفسير، وإنها لكبيرة اتجاه يقول وإنها يعني هذه الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة ثقيلة مؤلمة إلا على الخاشعين. أما العلامة الطباطبائي فيرجح التفسير الآخر وهو يقول وإنها هذا الضمير عائد إلى الصلاة، وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني هذه الصلاة لكبيرة لثقيلة إلا على الخاشعين. يقول هذا الفرق بين ذلك التعقيب إن الله مع الصابرين وبين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول لأن المقام في هذه الآيات يعني التي بين أيدينا هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يقول هذا مقام هذه الآيات مقام ملاقاة الأهوال ومقارعة الأبطال، فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآية السابقة، يعني بخلاف الآية 45 من سورة البقرة، فلذلك قيل إن الله مع الصابرين. وإننا إذا قرأنا سياق الآية ندرك عمق قول العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، حيث نجد أن الآية المباركة التي بين أيدينا تختلف في سياقها مع الآية الأخرى. نقرأ هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن سياق هذه الآية المباركة سياق الصبر والحث على الصبر في مواجهة الأهوال، كما يقول العلامة الطباطبائي تعبير جميل، يقول يعني هذه الآية سياقها مواجهة الأهوال ومنازلة الأبطال. فهنا ركز القرآن الكريم على الصبر كما ركز على الوعد الجميل للصابرين من خلال المعية الإلهية إن الله مع الصابرين. وهذه المعية الإلهية ليست بمعنى الإحاطة، يعني أن الله محيط وإن الله سبحانه وتعالى عليم ومحيط لكل الناس، سواء كان هذا الإنسان فاسقا أو كان مؤمنا أو كان كافرا، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية وهو معكم أينما كنتم معية الإحاطة ومعية العلم، والله سبحانه وتعالى يحيط بجميع الأشياء ويحيط بجميع الناس. لكن هنا هذه الآية المباركة تؤكد على المعية مع الصابرين، هذه معية ليست المعية التي في الآية وهو معكم أينما كنتم، وإنما هي معية تسديدية، معية إعانة. الله يسدد المؤمنين ويوفق المؤمنين ويعد المؤمنين العاملين بالتسديد والمعونة والصبر والتوفيق والنصر كذلك. شوف: إن الله مع الصابرين، كما في قوله تعالى: إني معكما، يخاطب موسى وهارون عليهما السلام، إني معكما أسمع وأرى، يعني هنا معكما يعني هناك تزديد رباني، تزديد إلهي، وهذا ما نجده في الكثير من الآيات المباركة. ويبقى الحديث عن هذه الآية يحتاج إلى وقفات طويلة، ولكن ننهي حيث انتهى وقت البرنامج، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا للفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وعند الساعة 4:35 نستمع إلى برنامج من سيرة الصالحين عند 4:48، وعند 5:09 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. دواوين الولاء، يقدم لكم هذا البرنامج في 5:25، وتستمعون إلى الكتاب الصوتي في 5:32. أيها الأفاضل، أما عند 6:16 سننصت معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. السبطان في القرآن والسنة، يأتيكم هذا البرنامج في 6:42. يمكنكم الاستماع إلى قوافي الوجد في 7:01. أتمنى لكم أنفع الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم أينما كنتم، ورحمة من الباري تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من البرنامج من سيرة الصالحين. إذن كونوا برفقتنا.
أيها الأخوة والأخوات، أهل البيت، أعزائنا المستمعين عليهم صلوات ربي أجمعين، مدرسة مضيئة ونجوم متألقة في سماء الإسلام العظيم، فهم القدوة الشامخة التي اقتدت برسول الله صلى الله عليه وآله، نهلوا من علمه ونشأوا في بيته وساروا على نهجه، يدعون إلى كتاب الله المجيد والاعتصام بسنة نبيه الكريم، ولا يحيدون عنه قيد أنملة. إنهم كما يوضح لنا الحديث الشريف المذكور قرناء القرآن، لا يفترقون عنه، لأنهم المصداق الأمثل لكل ما حمل القرآن من مفاهيم وقيم، ولذا نزل فيهم القرآن صريحا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لكثرة ما نزلت في أهل البيت عليهم السلام من آيات وما نطقت فيهم من أحاديث صريحة، فإن أهل بيت الرسالة المحمدية كانوا عبر التاريخ مهبط قلوب المسلمين في مختلف العصور والأمصار، يفدون إليهم لينهلوا من علومهم ويستزيدوا من أنوار معارفهم. إن من يدرس تاريخ أهل بيت الوحي عليهم السلام وسيرتهم الطيبة يعرف الدور الطليعي والمهمة الكبرى التي نهض بها هؤلاء الأطهار، فقد عملوا وكافحوا من أجل الحفاظ على نقاء الشريعة والذود عن أصالة العقيدة الإسلامية، فضحوا بأنفسهم وجاهدوا من أجل تطبيق تلك المبادئ السامية وقيادة الأمة على هديها.
نعم، في كل يوم يبرز تاريخ أهل البيت المجيد حيا معطاء يتفاعل مع وجدان الأمة ووعيها، ويغني مسيرتها ويرفد حضارتها. إن أهل البيت هم المحور والإطار الجامع لوحدة الأمة وجمع شملها تحت ظل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم العنوان المضيء والمجد الخالد والاسم المحبب لكل نفس أحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وآمنت به وسارت على هداه. فقد عرف المسلمون هذا العنوان الشامخ في سماء التاريخ والمجد المتألق في أفق القرآن العظيم منذ أن نطق الوحي بهذه التسمية المباركة، ومنح تلك الكوكبة الرائدة هذا اللقب الفريد في دنيا الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم أيها الإخوة والأخوات، بنزول هذه الآية المباركة تحدد مسار ومحور واتجاه داخل الحياة الإسلامية. وجه القرآن الكريم الأنظار إليه وسلط الأضواء على موقعه الطلائعي الرائد، وأبرز دور أهل البيت في حياة الأمة الإسلامية، وخصهم بإرادة التطهير المؤكد من لدن الحكيم الخبير. إن لهذا الحدث العظيم لمعنى خاصا في حياة الأمة وصنع تاريخها وبناء حضارتها، يعرفه الباحثون والمحققون في مجال العلوم والمعارف الإسلامية وفي ساحة الحياة السياسية لهذه الأمة.
لقد حدد القرآن الكريم، مستمع الكريم، مركزا لحركة التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفق العرف والمنطق الإسلامي، بعد أن وهب الله تعالى هذه الصفوة المباركة صفة التطهير من الذنوب والمعاصي والآثام. فقد ثبت القرآن لهم أفضل درجات التفضيل وأعلى مراتب الأهلية في الاقتداء والقيادة والريادة في الحياة الإسلامية التي ترى وفق فلسفتها العامة في الحياة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. لازلتم أعزائنا المستمعين تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبة القرآن، إن من يستقرئ القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، يجد لأهل البيت النبوي الشريف مقاما خاصا وموقعا متميزا. تحدث عنه أئمة هذه الأمة وعلماؤها ومفسروها ورواتها وأصحاب السير ومؤرخوها وفقهاؤها وعبادها العارفون فيها من كل الاتجاهات والمذاهب.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن كتب الحديث والسير والتفاسير وكتب الأدب والشعر والمناقب التي ألفها المسلمون بمختلف مذاهبهم ومشاربهم قد أبرزت مكانة خاصة وموقعا هاما لأهل البيت عليهم السلام، متحدثة عن عظمة هذه الشجرة المباركة وقياس إيمان المؤمن بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات ربي عليهم أجمعين، والتسابق في تعريف الأمة بمناقب آل الرسول الأكرم وتعميق حبهم في النفوس وإظهار اللوعة والبراءة من أعداء الرسالة المحمدية.
إن أهل هذا البيت الكريم والمبارك كوكبة فريدة بما حملت من علم وتقوى وخلق وشرف رفيع وثبات على الحق ودفاع عن الإسلام بالعلم والسيف ومقاومة للظلم والطغيان. لذا أجمع المسلمون أن ليس في هذه الأمة من يملك المقام والشرف والمميزات التي خاص الله تعالى بها أهل هذا البيت الطيب الطاهر، فهم قد خصهم الله بالتطهير من الرجس والآثام، وهم أيضا قد خصهم الله سبحانه بأن جعل مودتهم واجبة على هذه الأمة وجعلها حقا لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليها.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله العلي العظيم. وهم الذين جعل الله جل جلاله الصلاة عليهم واجبة في الصلوات اليومية الخمس، يقرن ذكرهم بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته كيف تصلي عليه وعلى آله، فقال لهم حين سألوه: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فليس في الأمة الإسلامية من له هذه المزايا والصفات. من هنا نعرف مقام أهل البيت ووجوب حبهم والاقتداء بهم والسير على نهجهم. فالقرآن الكريم لم يؤكد على أهل هذا البيت عليهم السلام، ولم يبين للأمة مقامهم ومكانتهم إلا لغرض الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والتمسك بحبهم والأخذ عنهم. وكتاب الله المجيد لم يعرفهم بهذا التعريف إلا لأغراض عقائدية ورسالية تدعو كل مسلم إلى التأمل والتفكر ومعرفة هذه الطليعة الرسالية التي منحها الله الجليل موقع الإمامة والريادة في الأمة، بعد أن عرفهم بهذا التعريف وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، ولكم منا خالص الدعاء، لا تنسونا من خالص دعائكم أيضا.
في أمان الله.
عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه، ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو أسرار خلود عاشوراء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا جعله الله آخر تسليمي عليك، والسلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه وما جرى في يوم كربلاء خالد بخلود الدهر، طرحت عدة تحليلات ونظريات لبيان سر خلود النهضة والحدث والمصيبة الحسينية. فمثلا من النظريات التي تحلل وترجع خلود النهضة الحسينية النظرية السياسية، تقول بأن الإمام الحسين سلام الله عليه سبب خلود نهضته وما جرى عليه الواقع السياسي الذي مر به الإمام الحسين في أيام حياته وبعد شهادته. الإمام سلام الله عليه تعرض إلى حالة من الاضطهاد من قبل الأمة وبالتحديد من قبل بني أمية، فنهض وتحرك واستشهد في سبيل رفع هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الجور الأموي. ثم بعد ذلك الأحداث أيضا مورست بعد شهادة الحسين في حق أتباع الحسين وشيعة الحسين، فما بذله الظلمة وأصحاب الجور من أجل قمع الآثار الحسينية والقضاء على ما أحدثه الحسين سلام الله عليه هو السبب في خلود وبقاء القضية الحسينية. يعني ما أحدثه الأمويون والعباسيون، كم حاولوا أن يزيلوا آثار الحسين سلام الله عليه. المتوكل العباسي كما يقول صاحب مقاتل الطالبيين أراد أن يعفي آثار القابر، ومن قبل المتوكل المنصور الدوانيقي وهارون العباسي هدم قبر الحسين وقطع السدرة التي إلى جانبه، ولما آل الأمر إلى المتوكل أراد أن يحرث القبر فأجرى الماء على قبر الحسين سلام الله عليه، لكن اليد الإلهية شاءت لذلك الماء أن يحير على القبر لا يصل إلى القبر، ولذلك سمي الحائر بالحائر لسبب هذا الموقف. فإذا محاولة هؤلاء لإزالة وإعفاء الآثار الحسينية هو الذي أبقى الخلود أو أعطى الخلود لنهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. وكأنما كلما زادت الضغوطات تتماسك القضية أكثر، كلما زاد جور هؤلاء ورغبتهم في إخماد نور الإمام الحسين سلام الله عليه يتوهج نوره أكثر وأكثر، وهذه سنة الله في الأرض. إذن النظرية الأولى تحاول أن تصور بأن سر خلود الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين سلام الله عليه الأحداث السياسية التي مورست تجاه الحسين وتجاه قضية الحسين سلام الله عليه. النظرية الثانية تعطي القضية طابعا اجتماعيا، تقول الحدث الحسيني حدث جماعي، تكاتف الحسين وأهل بيته وأنصاره في خلق هذه الملحمة العظيمة التي جرت أحداثها في يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، ثم هذا العمل المتقن الجمعي تلاقفه أيضا تلاقفه مجتمع متعطش لهذا الحدث. فالقضية قضية اجتماعية، حدث جمعي تلاقفه الناس بأجواء اجتماعية، ومن شأن الأحداث الاجتماعية أن تخلد وتبقى. فإذا المجتمعات لأنها أصرت على إبقاء وتخليد القضية الحسينية خلدت قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، فالقضية قضية اجتماعية. وهذا هم تحليل جيد، يعني قضية الإمام الحسين سلام الله عليه لابد أن نعتبر أن لكل الأفراد الذين حضروا في يوم كربلاء لهم إسهاماتهم، الهاشميين أسهموا في هذا الحدث والأنصار كذلك، والإمام الحسين سلام الله عليه قطب رحى تلك الأحداث، فهذا العمل الجمعي خلد لأنه عمل جمعي، ولأن الأجواء التي تلقفت أيضا هذا الحدث أجواء اجتماعية، تجد أن حدث الإمام الحسين سلام الله عليه حدث اجتماعي، تخليدنا لذكرى الحسين عمل جمعي، الكل يساهم في ذكرى مصيبة الحسين سلام الله عليه. ولذلك حري بنا أن نجعل تلقفنا الجمعي لحدث جمعي نهض به الحسين وأصحابه يكون أيضا تلقف نقي وطاهر، لأن الحدث الجماعي الذي اشترك فيه أصحاب الحسين حدث طاهر، فيجب أن نكون أيضا نحن على قدر المسؤولية ونتمتع بنفس الطهارة التي تمتع بها أصحاب الحسين. إذن النظرية الاجتماعية تحاول أن تصور بأن سر خلود النهضة الحسينية والقضية الحسينية أنها حالة اجتماعية، ومن شأن الأمور الاجتماعية أن تخلد ما بقيت المجتمعات. النظرية الثالثة تقول بأن سر خلود النهضة الحسينية والقضية الحسينية البعد الروحي الذي كان موجودا في هذه القضية، وجود الإمام المعصوم الحسين سلام الله عليه الذي هو حجة الله في الأرض والحبل الواصل بين السماء والأرض، المعصوم هو خط الاتصال بين السماء وبين الناس، فلأن الإمام الحسين سلام الله عليه كانت حركته حركة إلهية وشهادته شهادة إلهية، ومن يتصل بالله يبقى، الإمام الحسين سلام الله عليه هو قتيل الله وثار الله، الله سبحانه وتعالى باقي، وكذلك ما يتصل بالله يبقى. فإذا الإمام الحسين سلام الله عليه لأن حركته لأجل الله وفي سبيل الله بقيت خالدة وستبقى ما بقي الدهر. لكن أيضا ينبغي للحدث الحسيني أن يعمق عندنا حالة الاتصال بالله، كما كان الحسين متصلا بالله ومنذ أن تحرك إلى كربلاء وهو يعلن بأن حركته لأجل الله وفي ذات الله، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا، إلى أن يقول لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، يعني المنطلق هو رضا الله، هناك وعد إلهي وقضية إلهية ونحن يجب أيضا أن يحيي فينا الحسين وذكر الحسين الحالة الروحية. وإذا أردنا من الحسين أن يشفع لنا فيجب أن ننهج نهج الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين، صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا أحبة الخير والهدى إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. دمتم بألف خير وتوفيق من الباري عز وجل.
يا ربي يا ربي يا ربي.
حسافة بزماني تمر الثواني، بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت أقرب إلي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت
كريم. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت أقرب إلي من الوريد، نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر.
أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.